أما بعد، وقبل انقضاء شهر شوال الذي هو مدرسة بعد مدرسة رمضان، تعالوا حتى نستمد من هذه المناسبة الزمانية درسا ثالثا. وما أكثر الدروس في المناسبة الزمانية الشوالية هذه، وسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم زاخرة بالأحداث في هذا الشهر. في هذا الشهر يا إخوتي كانت غزوة حنين، وهي درس يتميز عن درس أحد ويتميز عن درس الأحزاب. كان درسا يختلف في وصفه وسيمته وعبره. ولو أننا بعد غزوة أحد التي كانت في شهر شوال، وبعد غزوة الأحزاب أو الخندق التي كانت في شوال أيضا، أحد في السنة الثالثة والأحزاب في الرابعة أو الخامسة، لو استعرضنا أحداث السيرة النبوية يا إخوتي لوجدنا أنه صلى الله عليه وسلم صالح المكيين من قريش سنة 6 من الهجرة، صلح الحديبية، وكان ذلك سببا في انتشار الدعوة، وقرعت الدعوة أبواب كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس، وانتشرت في الآفاق يحمل كل من رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة باتجاه على وجه الأرض. ثم غزا اليهود في خيبر سنة 7 من الهجرة، ولما نقض المكيون صلح الحديبية لأمر يريده الله سبحانه، كان ذلك سبب فتح مكة، وسار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان سنة 8 للهجرة. فلما فتحت مكة، وقريش كانت القوة الأولى في الجزيرة العربية، ولما خضعت قريش تحركت القوة التي تليها، وكانت القوة التي تليها بين العرب هوازن قرب الطائف، فقالوا حان الوقت حتى نتصدر العرب، لأن كانت قريش قد انكسرت وهي تظن أنها القوة الأولى فإننا نحن الذين سنستأصل شوكة الإسلام. هكذا يا إخوتي أحداث السيرة النبوية كلها، منذ أن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، الأفراد يدعي كل منهم أنه قادر على استئصال شوكة الإسلام، وأنه قادر على إطفاء نور الإسلام، وتتتابع الأحداث ويتنامى أمر الإسلام وينتشر ويعلو، ويوما بعد يوم تتجدد الأحداث ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قراءة السيرة النبوية يا إخوتي تبعث الأمل في قلوب الدعاة وأبناء الإسلام، لأن المحاولات التي تعرض لها شخص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومجتمعه وجماعته، أحداث كلها كانت تتوجه باتجاه واحد، تريد استئصال الإسلام. إلى وقتنا هذا يخطط في الشرق وفي الغرب من يريد الاستئصال لهذا الإسلام، ولا يفهمون أن الله سبحانه وتعالى يهيئ في كل وقت لهذا الإسلام جنوده. قالت هوازن أنا الأوان حتى أتفوق على العرب باستئصال الإسلام، وتحرك جيش هوازن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتهى من فتح مكة، خرج من المدينة إلى مكة بعشرة آلاف، وخرج معه من المكيين منهم من كان حسن الإسلام، ومنهم من كان حديث الإسلام، ومنهم من صاحبه وآزره لكنه لم يلامس الإسلام شغاف قلبه بعد. خرج 2000 من مكة والجيش المدني 10,000، وخرج المسلمون في حلل النصر في فرح الفتح. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن هوازن خرجت للقائه، وكانت هوازن يا إخوتي أخرجت مالها ونساءها وزراريها حتى تكون الحرب حرب موت أو حياة، وكانوا يعرفون بشدة القتال وقوة الشكيمة. نظر المسلمون إلى تعداد الجيش، ولم يكن بعد قد تحرك للإسلام جيش بهذا العدد أبدا، فقالوا لن نغلب اليوم من قلة. في بدر ما يزيد على 300، تقهقر أمامهم 1000، في أحد 700، هزم أمامهم 3000، في غزوة الأحزاب 3000، هزم أمامهم 10000، وها هو جيش خدمة الإسلام يخرج 12000. ومن هي هوازن؟ وتحدث بعضهم مع بعض فقالوا لن نغلب اليوم من قلة. وكان الكثير منهم مخمورا بفرح النصر، نصر الفتح، مزهوا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى للمسلمين من فتح مبين ونصر كبير. لم يحصل مثل هذا الدرس في تاريخ السيرة النبوية أبدا. هو الدرس الأول الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤدب فيه أولئك الذين نظروا إلى الكسرة، وأراد ممن أسكرته فرحة الفتح أن يصحو على عبوديته ليتبرأ من حوله وقوته. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن مزهوا بفرح نصر فتح مكة، لأنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة على راحلته ساجدا. كان يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: اللهم بك أصول وبك أجول. فلم يكن صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حوله وقوته، إنما كان في كل أحواله عبدا خالصا لله سبحانه وتعالى، مستغنيا بالله مكتفيا به. وباجتماع هذين الأمرين، الأمر الأول الإعجاب بالكسرة، والأمر الثاني الشكر بفرح النصر، جاء الدرس التأديبي. فوصلت هوازن إلى وادي حنين قبل أن يصل المسلمون، وأعدوا الكمائن وكمنوا في الوادي. وما أحس هذا الجيش الجرار وهو يدخل وادي حنين إلا والنبال ترشقه من كل جانب، حتى تشتت الجيش ورجع المسلمون متقهقرين، ولم يثبت إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعض المهاجرين وبعض الأنصار وأهل بيت رسول الله. قال بعض المكيين الذين لم يدخل الإسلام إلى قلوبهم بعد: بطل سحر محمد هذا اليوم. وقال البعض الآخر: هذا يوم الهزيمة. وقال الله سبحانه وهو يصف هذا الحدث الكبير الذي ينبغي لنا أن نفهم دروسه يا أحبة، قال في سورة التوبة: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ثابتا لا يتقهقر ولا ينهزم، وهو صلى الله عليه وسلم يرتجز ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إن هذا الذي أشاعه أولئك فقالوا بطل السحر، جوابه قوله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب الذي حينما جاء أبرهة يريد هدم الكعبة وقف فتعلق بأستار الكعبة وأمسك بباب البيت وقال: اللهم إن هذا البيت بيتك، إن للبيت ربا يحميه، إن للإسلام ربا يحميه، نور الله لا ينطفئ، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب الذي لجأ إلى الله حينما تقهقرت كل الأسباب، وحينما لم يبق من الأسباب شيء ولم يبق معه يدافع عن البيت أحد، فعزز قوله بدليل: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب الذي لجأ إلى الله حينما لم يكن له مؤازر إلا الله. وهكذا أخذ صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب، وصلت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التراب، ورمى بها عيون الأعداء، فما بقي عدو من أعداء الله إلا وصل إليه من تراب قبضة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. التراب يغلب القنابل العنقودية حينما نكون مع الله. إذا أيدنا الله سبحانه وتعالى وكنا أهلا للنصرة، وأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم العباس أن يصرخ بالمسلمين وكان صوته قويا، فعاد المسلمون والتفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابوا صوت العباس. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، والتحم الصفان ثانية، وهزم الله سبحانه وتعالى هوازن شر هزيمة، وأتي الأسرى مكتوفي الأيدي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت كل أموالهم التي أخرجوها غنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجتمع من الغنائم كما اجتمع في حنين. وكانت تلك الغزوة النهاية الحقيقية لكل تفكير على أرض العرب في غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يفكر بعدها أحد من العرب بعد انكسار قريش وهوازن، لم يفكر أحد في أن يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تلك الغزوة نهى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقتل أحد طفلا أو امرأة أو عبدا أو أجيرا. وكم حزن صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن امرأة قتلت. وقبل أن يعود إلى المدينة نقلت الغنائم إلى الجعرانة، وقسمت الغنائم هناك، وأعطى المؤلفة قلوبهم، ولم ينل الأنصار من تلك الغزوة شيئا، ووجدوا في أنفسهم وقالوا: هذه أول مرة يخرج القرشيون فيها مع رسول الله. فيعطيهم كل الغنائم، فجمعهم صلى الله عليه وسلم وقال: المحيا محياكم والممات مماتكم، والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت أحب أن أكون من الأنصار. أما تريدون أن يعود الناس بالمال وبالشاء وأن تعودوا برسول الله؟ فما بقي واحد منهم إلا وبكى وقال: يا رسول الله استغفر لنا، أرضينا بالله ورسوله. ومن الجعران أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد إلى مكة، ومن مكة قفل إلى المدينة المنورة. دروس حنين يا إخوتي: أولا، ينبغي لنا أن نأخذ الدرس الأول الذي ما أحوجنا في هذا الوقت إليه. نحن الأمة التي زادت على المليار واقتربت من المليار والنصف، ينبغي لنا أن نعلم أن النصر إنما هي مع القلة النوعية الناضجة، وليست مع الكثرة الانفعالية المتعجلة. هذا درس ينبغي لنا أن نفهمه يا إخوتي. النصر لن يكون من خلال الهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق، إنما سيكون النصر من خلال القلة النوعية الناضجة التي نضجت في علمها، نضجت في أدائها، في سلوكها، في أخلاقها، في تفوقها، في استقامتها، في فهمها لحقائق هذا الدين وثوابته. أما الكثرة الانفعالية المتعجلة فلن يكون لهذه الأمة نصرا من خلالها أبدا. إن نحن أحسننا صناعة القلة النوعية صناعة وبناء إنسانيا يدرك كل أبعاد البناء عندها سيكون النصر. ودرس بدر يقابل درس حنين، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لكن كانت تعج بالنوعية المتميزة. بدر كانت غزوة ليس فيها إلا النوعية المتميزة، إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم وصلوا إلى سوية سلوكية، إلى سوية في الفهم، إلى سوية في الرقي المعرفي، إلى سوية في الصحبة، إلى سوية في الموافقة، إلى سوية في الأداء، تفوقوا فيها. ليست القضية قضية حدث ترافق مع وجود بعض الناس صدفة، لا، إن المصطفى صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يخرج إلى بدر لم يخرج معه إلا من لبى لوقته دون تأخر. من تأخر قليلا لا يلتحق برسول الله، من أراد أن يعد نفسه لا يلتحق برسول الله، أما من كان على مستوى الالتصاق التام حتى كأنه يشعر أن أنفاسه مع أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي خرج. الذي لم يكن لديه ولا برهة واحدة من التردد، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج ملتصقا مع أنفاسه مع أنفاس رسول الله. إنها نوعية لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها أبدا. تلك النوعية قابلها عدد كمي كبير فيه وفيه، فهزمت الكسرة. ولولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثباته وثبات من معه من كبار الأصحاب وشيوخهم من تلك النوعية المتميزة لبقيت الحرب إلى آخرها هزيمة. وكم يؤكد القرآن على هذه الحقيقة التي نتحدث عنها يا إخوة. اقرأوا قوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، تتميز النوعية. إن هزة ليست كبيرة تكفي أن يتزلزل من لا ثبات له، من لا جذور له. أما أولئك الثابتون فهم الذين لا تزعزعهم ولا تهزهم المحن ولا تصرفهم الاختبارات، إنهم نوعية متميزة. فشربوا منه إلا قليلا منهم، هؤلاء القلة هي التي ثبتت إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة، يخاطب أصحاب رسول الله ويقول لهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس لكنكم كنتم أصحاب نوعية. أنتم قليل لكن كنتم أصحاب نوعية. فماذا كان؟ فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. القرآن يؤكد الحقيقة بقصص التاريخ، حتى إذا جاء أمرنا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، فكانت النصرة للقليل، لكن ذلك القليل كان قليلا يحمل وصفا متميزا، لم يكن يزهو بكثرته، إنما كان عددا قليلا مستغنيا بربه. الدرس الثاني الذي يؤخذ من حنين: يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تداول الأيام وتعاقب الأحوال المتباينة، هذا درس من دروس حكمة الله. رحم الله صاحب الحكم العطائية حين قال: بسطك كي لا يأخذك القبض، وقبضك كي لا يأخذك البسط. واقرأوا أصل المعنى في كتاب الله في قوله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ولو بسط الله الرزق لعباده، قفوا عند قوله لعباده، مع أنهم استحقوا وصف العباد، لكنه الإنسان. أهم يدخلون مكة منتصرين ويخرجون منها وكثير منهم يزهو بالفتح والنصر، ينسى أن عليه أن يتبرأ من حوله وقوته. كم يفرح الإنسان عندما تأتيه نعمة، وحكمة الله سبحانه وتعالى تريد للإنسان أن يبقى عبده. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. السمة البشرية في الإنسان أنه حينما يشعر بالنعمة ربما تسكره تلك النعمة. واقرأوا قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. اقرأوا قوله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، هذه مزيتي أتفوق بها على غيري، ليقولن هذا لي. وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيمان الأصحاب، بل أراد أن يقوي إيمان الأمة إلى يوم القيامة، وأراد سبحانه وتعالى أن يمنع عن هذه الأمة بطر الفرح بالنصر. لأن كان المسلمون اليوم يعانون مما يعانونه، علينا أن نفهم الدرس. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فقد كنا يوما من الأيام أصحاب جد واجتهاد، وسدنا العالم وحملنا العدالة والنور، ولئن كنا في انكسار وهزيمة فإن هذا يدعونا إلى أن نفهم سنة الله سبحانه وتعالى. فلئن فهمت هذه الأمة سنة الله سبحانه وأدركت أنها إن هي عاودت جدها واجتهادها وصبرت وكانت واثقة بالله وكانت موقنة أن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن دينه مهما امتلك عدوها من العتاد من العدد والعدد. إن نحن فهمنا سنة الله وأعددنا الإنسان علما وعملا وسلوكا. والمجتمعات الغربية يا إخوتي سائرة إلى الانحلال، لأن أخلاقها بدأت تمحو قوتها شيئا فشيئا. أن القوة المادية لا تقوم معها حضارة سبب تفككنا بعد أن سدنا العالم الانحلال، وهو الانحلال الأخلاقي يفشو في الغرب، وهذه بداية تفككه. والأيام قادمة، لأن الحضارة لا تكون بمجرد المادة وتطورها، لا، الحضارة إنسان، فإذا وجد الإنسان وجدت الحضارة. وهكذا أيها الأحبة، فالدرس ينبغي لنا أن نأخذ منه عبرة. يا شباب يا كهول، يا نساء، يا أيتها الشابات، إن أمامنا طريق نهضة، إن لم نكن نحن البناة لها سيتجاوزنا التاريخ، ستأتي الأجيال من بعدنا لتبني. فلنبدأ نحن نهضة إنسانية حقيقية على جميع الأصعدة، ولتكن ثقتنا بالله لا بالعدد ولا بالعدد. اللهم فهمنا يا رب، ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.